الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعد حجيج بيتك الحرام سالمين غانمين مغفورا لهم، واغفر لنا معهم أجمعين. اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة، ويسر الحج والعمرة لمن لم يحج ولم يعتمر. اللهم اشف المرضى وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، عليكم السلام، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 40 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 94 في سورة البقرة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا يا محمد، الله يبارك فيك. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نستمع إلى الآية مرة ثانية. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وكما تعودنا نبدأ بقراءة تفسير المصنفين لكتاب المختصر، ثم نشرع في التفصيل والشرح. قال المصنفون: قل أيها النبي، إن كانت لكم يا يهود الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس، فتمنوا الموت واطلبوه لتنالوا هذه المنزلة بسرعة وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. هذا كلام المصنفين لكتاب المختصر، ومن اسمه فهذا تفسير مختصر، فهم يذكرون لنا المعنى الإجمالي للآية. والآن نبدأ في الشرح والتفصيل والبيان. من المعلوم أن أهل الكتاب في المدينة الذين عاصروا نبينا محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم هم اليهود بطوائفهم بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كانت لهم بعض الدعاوى الكاذبة الباطلة. ومن هذه الدعاوى الكاذبة الباطلة أنهم زعموا كذبا أن الجنة في الآخرة لهم وحدهم ولن يدخلها أحد غيرهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الدعوة، هم زعموا أن الجنة في الآخرة لهم وحدهم ولن يدخلها غيرهم. فالقرآن الآن بيقيم عليهم الحجة ويناقشهم في هذه الدعوة المزعومة. فالله تعالى يأمر نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يرد هذه الشبهة الباطلة مع اليهود، فأمره أن يقول لهم قل أي يا محمد، فالأمر هنا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قل أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الجنة في الآخرة لهم وحدهم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، والمقصود هنا بالدار الآخرة أي الجنة ونعيم الجنة، لأن دعواهم كانت هكذا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيه، قل هاتوا برهانكم. طيب البرهان الآن، إن كنتم صادقين في هذه الدعوة فتمنوا الموت. لماذا تمني الموت؟ لأن هناك فارق بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة. نعيم الدنيا قليل، ورغم قلته هو مشوب بالأقدار، بالكاف مش بالقاف، جمع قدر يعني الشوائب والأخلاط من أحزان وآلام ومحن وأزمات وعقبات. لماذا؟ لأن الدنيا دار اختبار ودار امتحان، اليوم في سعادة غدا يبقى في حزن، اليوم في صحة غدا يبقى في مرض، اليوم حياة غدا يبقى في موت، اليوم في رزق واسع غدا يضيق، وهكذا. الآن في شباب وصحة وقوة، غدا شيخوخة وهرم وكبر وضعف وعجز. إذا نعيم الدنيا على قلته ورغم هذه القلة ليس بخالص، مشوب. حتى الناس الطيبين لما يضحكوا شوية أو يفرحوا يقولوا خير، اللهم اجعله خير. ليه؟ لأنهم يعلمون حقيقة الدنيا، السعادة لا تدوم. فالدنيا ليست بدار قرار أبدا، دي دار ممر، هي مرحلة اختبار وامتحان، إنما الدار الحقيقية هي الجنة، دار الأبد. إنما الدنيا أمد، يعني أنت ليك فترة عمرية، هذه الفترة تقضيها مع الاختبار، يبتليك تارة بالسراء ليستخرج منك عبادة الشكر، ويبتليك تارة بالضراء ليستخرج منك عبادة الصبر، فأنت تتقلب بين نعمة وهي العطاء، وبين نقمة وهي المنع. هكذا الدنيا، اليوم في ولد، غدا يموت الولد، وهكذا. لذلك الرجل الصالح عندما بشر بمولود له ذكر بكى، فتعجب الناس وقالوا: تبكي في يوم مولده؟ قال: نعم، لأن كل من كتب له أن يولد كتب عليه أن يموت، فسبحان الذي لم يلد ولم يولد، سبحان الحي الذي لا يموت. يبقى كل من كتب عليه أن يولد كتب عليه أن يموت. وكأن الرجل الصالح يعلمنا حقيقة الدنيا، إن الفرحة لا تدوم، كما أن الحزن لا يدوم. هي الدنيا كده يا إخوة، اسمها دنيا، من الدنو، من القلة، من الحقارة. فمن علم حقيقتها آثر الآخر، آثر الآخر، نعيم الجنة نعيم خالص. في الجنة يا إخوة مفيش تعب، أه والله، في الجنة مفيش مرض، في الجنة مفيش شيخوخة ولا هرم ولا عجز. في الجنة نعيم دائم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. النبي عليه الصلاة والتسليم يخبرنا عن بيت من بيوت الجنة، يقول عليه الصلاة والتسليم: إن للمؤمن في الجنة لبيت من لؤلؤة بيضاء مجوفة. بيت من إيش؟ من لؤلؤة بيضاء مجوفة، طولها، البيت ده طوله 60 ميلا، وعرضه 60 ميلا. الميل اختلفوا في مقياسه، بعضهم قال 1.5 كيلو، يبقى لو قلنا 60 ميلا يعني 90 كيلو متر الطول، وبعضهم يرى ان الميل 2 كيلو، فلو خدنا على القول الاخر يبقى الطول 120 كيلو، ده الطول، والعرض كذلك. تخيل بقى البيت ده، انتوا هنا مثلا في الزارلاند في جنوب غرب المانيا، بينكم وبين دولة اسمها لوكسمبورغ حوالي كم كيلو؟ 90 كيلو تقريبا، صح؟ حوالي 90. أنا سألت قبل كده لأن رحتها أكثر من مرة، يعني يا وادي عربي بيتك يكون من الزارلاند لوكسمبورغ، ده بيت واحد، ها؟ بيت واحد ومن لؤلؤة، والعرض كذلك. لو خدنا بقى داخل ألمانيا العرض، مدينة ميرتسش بيننا وبينها قد إيه؟ حوالي 80، قول 90، هما بيقولوا 60، خليها 90 مش مشكلة، يعني إحنا حد هيحاسبنا على مقاييس. فالعرض لغاية مدينة إيه؟ ميرتسش، أو بلاش، كذا سلوتر أبعد شوية، صح؟ يبقى كايزر سلوتر، ده بيت واحد. شوف النبي يقول: له أهلون، له ايش؟ اهلون، يعني داخل البيت ده زوجات. طبعا زوجة الدنيا هي الاميرة والملكة والسلطانة وكل حاجة حلوة، وهي اجمل نساء الجنة، عشان تخلي بالك، يعني اجمل نسائك في الجنة هي زوجتك الصالحة في الدنيا، بإيمانها واستقامتها بصلاتها وقيامها وصيامها وطاعتها لزوجها وحسن تبعلها لزوجها وحسن تربيتها لأبنائها، فهي الجميلة على الإطلاق، أجمل نساء الجنة إخوة. عشان المرأة ما تقول لك الحور العين يا ست أنت أجمل، أه والله أنت أجمل، قول لها كده وطمنها، قول لها أنت الأجمل وأنت الأروع وأنت الأرق وأنت السيدة، وكلهن وصفات خادمات. الله أكبر. ومنا بقى له مثلا من الحور العين ما شاء الله تعالى، الشهيد له 72 في بعض الروايات، وفي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من كظم غيظا وهو قادر على إمضائه خيره الله تعالى يوم القيامة من أي الحور العين شاء. دي ملهاش عدد بقى يا أبو عمر. كان غضبان وتذكر أنه مسلم، تذكر قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ، فسكن ولم يعاقب مع القدرة أنه يعاقب، يرحمك الله. ده يوم القيامة يخير من أي الحور العين شاء. أخ كنت كاتب كده خطيرة عن الصبر عند الغضب، قلت لحظة صبر في لحظة غضب تحميك من ألف لحظة ندم، وذكرت حديث النبي: لا تغضب. فأخ من المحبين معلق لي يقول لي: عم الشيخ سيد، أنا ساعة الغضب لا أملك نفسي، ما العلاج؟ قلت له: تذكر قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. راح رد على، قال لي: يا شيخ سيد والله أنا في غضبي لا أتذكر القرآن ولا السنة. أنا غضبي وحش قوي. فرديت عليه، بقول لي اديني روشيتا. فرديت عليه قلت له: ما دمت في غضبك لا تتذكر القرآن والسنة، إذن اعرض نفسك على طبيب نفسي. طبعا يا إخوة، مسلم لازم يتذكر القرآن والسنة، ده المنهج. كيف لا أتذكر ربي عند غضبي؟ مشكلة كبيرة دي، صح، خطيرة قوي. أنا مسلم، يبقى دايما أعالج نفسي بالمنهج، أغضب أتذكر قول ربي: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هو أنت مش عايز ربنا يحبك؟ خلاص لما تغضب امسك نفسك، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ده الشديد، ده القوي. نعم أنت عندك قدرة تنتقم ممن ظلم، لا، اعفو. وتذكر بقى سيرة نبيك، تذكر سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام مع من آذوه وظلموا، عذبوا الصحابة صح، وقتلوهم وطردوهم وطردوا النبي وضربوا بالأحجار حتى أدموا قدميه، وفي يوم أحد دخل المغفر في وجنته وخضبوا وجه نبينا بالدماء، وسقطت رباعيته وسقط في الحفرة، وأشيع أنه قتل عليه الصلاة وأزكى التسليم، وصبر وعاد إلى مكة فاتحا في العام الثامن من الهجرة بجيش قوامه 10,000 من الموحدين. المفروض ننتقم بقى ولا إيه؟ وهننتقم لله؟ مش كانوا بيحاربوا الدين؟ فانتقامنا مشروع الآن. وجاءوا صاغرين، فسألهم النبي الأمين سؤالا: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ده سؤال مهم أوي، يسترجع لهم جميع التاريخ الأسود لهم في جملة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني بعد كل ما فعلتموه من إيذاء ومن حرب وكفر وعناد، نعمل فيكم إيه الآن؟ وقد أقدرنا الله عليكم الآن. قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني الطلقاء يعني الأحرار، سامحناكم، عفونا عنكم، الله أكبر، لن نعاقبكم على جرمكم وأنتم تستحقون العقوبة، لكنه العفو، لكنه كظم الغيظ والعفو، لكنه الإحسان. الحديث في سنده مقال، لكن له شاهد قوي. في غزوة حنين أقبل النبي على رأس 12,000، 10,000 من الفاتحين، و2,000 من الطلقاء، هكذا بالاسم. فده بيقوي الحديث الأول، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالشاهد هنا إنك عند غضبك لابد أن تتذكر المنهج. أنت مسلم تقاد بقال الله قال الرسول، بس خلاص بقى. ليه؟ النفس أمارة بالسوء تحب الانتقام. النفس الأمارة تحب إيش؟ الانتقام. لازم أنتصر؟ لا، المنهج ينتصر، هذا هو النصر الحقيقي. نقول لك اسكت، خلاص اسكت، لا تغضب، يبقى لا تغضب. ليه؟ ما عند الله خير وأبقى. اللي بينتظرك من نعيم خير وأبقى، نعيم خالص في الآخرة. الدنيا هتعدي، هتعدي بحلوها ومرها، بنعيمها وشقائها، هتعدي هتمر، إنما في الآخرة نعيم خالص يا إخوة. فشوف اللي بيقضم الغيظ ده بقى يخير يوم القيامة من أي الحور العين شاء. هنقول مثلا له 100 من الحور العين مع الملكة بتاعت الدنيا الجميلة العسل دي. نعم، لازم الملك. يا ابو عمر، ايه يا ابو عمر، يا ابو عمر لازم، صح انا عارف. شو بقول لك؟ ضروري الملكه، طبعا لازم، ضروري، ما انا عارف ضروري لازم تكون معاك. احسنت احسنت، بيعلم الشباب يقول لهم ضروري عشان اوعى مش عايزين مشاكل. واللي عنده 2 و3 و4 معه ايضا، واجمل النساء الاربعه معاه. ايه عزابي؟ ما ردش عليه، مش هرد عليك يا عمار. حاضر يا ابو عمر. فتخيل بقى مثلا له 100 زوجه من الحور العين، اضافه لزوجات الدنيا الملكات دي، الاميرات دول، في بيت بهذه الكيفيه، طوله 120 كيلومتر. شوف النبي يقول لك ايه، يأتي أهله فلا يرى بعضهم بعضا. كيف يرى بعضهم بعضا؟ بنقول لك 120 كيلو، ده لو حط في كل كيلو زوجة، تخيل بين كل زوجة وزوجة 1000 متر، هتشوف بعض، يشوف بعض ازاي؟ الله أكبر، ده بيت واحد يا محمد. يبقى في مقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة؟ والله أبدا أبدا أبدا. فهم زعموا أن الجنة لهم وحدهم، صح؟ طب خلاص، تعالوا نقارن كده بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، يربح نعيمه. طب اتمنوا الموت بقى ولا ايه؟ صح؟ إذا كنتم صادقين، ما هو من علم أنه من أهل الجنة هيعيش ليه في الدنيا؟ ترجم هذا الصحابي الجليل عمير ابن الحمام رضي الله عنه وارضاه، فتى الأنصار، حديث في الصحيح. في يوم بدر وقف النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قول ربه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عمير بن الحمام يقف بجوار النبي فقال يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم يا عمير، جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخ بخ يا رسول الله. لفظة بخ في لغة العرب تعني الرضا والإعجاب الشديد، يعني معجب أوي بالأمر ده، راضي أوي. فالنبي سأله: ما الذي حملك على قول بخ بخ؟ قال: رجاءة أن أكون من أهله، أرجو أن أكون من أهل الجنة. فقال له النبي: أنت من أهلها يا عمير. الله، خلاص يقينه، عمير من أهل إيه؟ الجنة. تعالوا نشوف بقى عمل إيه. فنظر إلى تمرات في يده يأكلهن، كان معاه شوية بلح كده تمر بيأكلهم، فخاطبهن قائلا: لئن بقيت حتى أفرغ منكن إنها لحياة طويلة. عشان اقعد بقى منتظر ان انا اخلصكم؟ لا، دي حياة طويلة انا مش عايزها، انا خلاص من اهل الجنة. فألقى بالتمرات من يده وانطلق كالسهم يقاتل من كفر بالله حتى نال الشهادة في سبيل الله. انك من اهلها، خلاص يقعد في الدنيا ليه؟ لو عندنا يقين اننا من اهل الجنة، خلاص مع السلامة نتمنى الموت. فأنتم تزعمون يا معشر يهود أن الجنة لكم وحدكم، تمام؟ طيب اتمنوا الموت. آدي بقى رد الشبهة: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اختلف أهل التفسير في هذه الجزئية من الآية على قولين. الأول أنه يكفي أن تقولوا بألسنتكم نتمنى الموت بس بنص الآية، فتمنوا الموت. والقول الثاني قاله ابن عباس أنها على سبيل المباهلة، يعني المفترض يأتون أمام النبي وأمام المسلمين وتحدث مباهلة أن الكاذب منا، فلقينا بقى ما بنتمنى الموت الآن عشان نشوف الصادق من الكاذب، نشوف الصادق من الكاذب. وطبعا القول الأول أرجح، إن نص الآية ما فيش فيه مباهلة ولا طلب للمباهلة، فيكفي أن يقولوا بألسنتهم نتمنى الموت. فهل فعلوا؟ الجواب لا، لم يفعلوا ولن يفعلوا. لماذا؟ بسبب كفرهم بربهم وتكذيبهم لخاتم الأنبياء ومحاربتهم للإسلام وتبديلهم لكتب الله المنزلة عليهم وعلى أنبيائهم. فهذه المخازي لا يمكن أبدا لصاحبها أن يتمنى إيش؟ الموت. لذا قال بعدها: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هذه هي يا إخوة، إيه اللي قدمته أيديهم؟ الكفر والتكذيب والتحريف والتبديل ونقض العهود وقتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء والمعاصي والزلات والمنكرات. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فمش ممكن يتمنوا الموت. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. عليم بالكفار وبكفرهم وعنادهم وتكذيبهم سبحانه جل جلاله. لذا قال المصنفون في تفسير الآية التي بعدها: ولن يتمنوا الموت أبدا بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر بالله وتكذيب رسله وتحريف كتبه. طبعا هذه طمات، أصحابها إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار باتفاق والعياذ بالله. والله عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم وسيجازي كلا بعمله. طبعا الآية دي يا إخوة من قرأها بتدبر لابد أن يخشى الله تعالى ويبتعد عن الظلم، فالله عليم بظلم الظالمين، يعلم أهل المكر ويعلم مكرهم وسوف يجازيهم بمكرهم سبحانه جل جلاله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعلم أهل الظلم ويعلم ظلمهم، وسوف يجازيهم على ظلمهم. وخلي بالك من العقوبات التي تعجل في الدنيا عقوبات البغي والعقوق، يعني العقوق تعجل له العقوبة في الدنيا، والبغي يعني الظلم والجور تعجل العقوبة لأصحاب البغي في الدنيا قبل الآخرة. دي سنة ربنا عز وجل، دي خطيرة جدا. فالإنسان لابد أن يحذر الظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجعه عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. التاريخ يقص علينا القصص. من ضمن القصص في باب الظلم والجور يحيى ابن خالد البرمكي في ظل الدولة العباسية، كان للبرامقة صولة وجولة. يحيى ابن خالد هذا كان رئيس الوزراء للدولة العباسية، أولاده كلهم وزراء، جعفر ابن يحيى الدولة دي كانت دويلة داخل دولة، عزلوا أمراء المؤمنين عن الحكم وبدأوا يحكموا هم الدولة وسيطروا على مفاصلها، وبدأوا في الظلم والجور وسلب الأموال وبناء القصور إلى آخره. فشاء الله تعالى أن يتولى الخلافة هارون الرشيد، وكانت له شكيمة، كان تقيا نقيا ورعا عادلا. فبدأ يتتبع أخبار رعيته ورأى ظلم البرامقة فقضى عليهم، وأدخل يحيى بن خالد رئيس الوزراء صاحب أختام الدولة إلى السجن، ومعه ولده جعفر وكان وزيرا. وفي ظلمة الليل في غياهب السجون بكى جعفر وقال: يا أبي، بعد القصور والطرف والنعيم والجند والخدم والحرس، ها نحن ها هنا في غيابة السجن. وكان يحيى فيه حكمة، قال: يا ولدي، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها. وصدق النبي إذ يقول: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله عز وجل إلى السماء، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله عليم بالظالمين. يبقى لازم ننتبه، اوعى تظلم، لا تظلم نفسك بالمعاصي والمنكرات فتعرض النفس لعذاب الله. لا تظلم أهلك من زوجة وولد بتقصيرك ومخالفاتك. لا تظلم غيرك بسب أو شتم أو قذف، بغيبة أو نميمة، بسفك دم محرم، بأكل مال لا يحق لك. الله عليم بالظالمين. فالآية فيها من الوعيد الشديد الذي يضبط سلوكيات المسلمين. تخاف بقى، لازم تخاف، لأن ربك عليم، يعلم ما تقول وما تفعل، ما تأخذ وما تعطي وما تمنع. فلا بد أن تحتاط. لذلك ما أنزل الله كلامه إلا من أجل التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته. فوانت بتقرأ القرآن الله يرضى عليك، اعلم أنك أنت المخاطب بالقرآن. لأن بعض الناس يا إخوة عندما نتحدث عن صفات المنافقين مثلا في القرآن، أكن الكلام مش له هو، ملوش دعوة، ده بيتكلم عن المنافقين مش علينا احنا. لا، بيكلمك انت والله، بيحذرك انت من الصفات دي. اه والله، فالكلام للجميع لنا قبلهم. لماذا؟ لأن الله عندما يسرد قصصهم بيقول لنا لما نافقوا عاقبناهم. طب من فعل فعلهم يعاقب، يعاقب كما عوقبوا. عشان كده دايما الآيات تزيل بالحديث لأهل العقول ولمن يفقه ولمن يعقل. ليه؟ بيقول لك انتبه. عشان كده النبي قال محذرا من صفات المنافقين، آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. بيقول لنا العلامة التي يعرف بها أهل النفاق ثلاثة: الكذب، خلف الوعد، خيانة الأمانة. طيب المسلم اللي بيتحلى بصفة من دول يبقى فيه صفة من إيه؟ من صفات المنافقين. وفي حديث آخر قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. وزاد على الثلاثة السابقة قال: وإذا خاصم فجر. يا رب سلم. عارف يعني إيه الفجور في الخصام؟ إنك لما تخاصم تغلق جميع الأبواب وتقطع وتعاند وتفشي الأسرار وتتهم، ويزين لك الشيطان أنك على حق، وليس الأمر كذلك. ودي أخطر حاجة يا إخوة، الفجور عند الخصام. المسلم لا يعرف الفجور عند الخصام. المسلم يعلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. المؤمن يعلم أنه لا يكون عونا للشيطان على إخوانه. رضي الله عن أبي الدرداء الصحابي الجليل، اختلف يوما مع بعض إخوانه. مر أول يوم بعد الخصام ولم يأتي المسيء ليبدأ بالسلام. اليوم الثاني أيضا لم يأتي هو الذي أساء لأبي الدرداء الصحابي. في اليوم الثالث ماذا يصنع أبو الدرداء؟ يأتي بنفسه ويطرق باب المسيء ويبدأه بالسلام. الله أكبر. فتعجب الناس وقالوا: أبا الدرداء، ألا تبغضه في الله؟ قال: أبغض عمله، ولكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا. يا الجملة دي إخوة تكتب بماء العين مش بماء الذهب. أدي منهج الصحابة. نعم أبغض العمل السيء، أبغض الإساءة، لكنه أخي مسلم، أساء نعفو ونصفح، ولا نكون عونا للشيطان على إخواننا. ما كنش أنا السبب في الصد عن سبيل الله وإغلاق كل الأبواب. ليه؟ والله عليم بالظالمين. الله يعلم. بس عشان كده دايما نقول للمظلوم أبشر بخير. الناس البسطاء عندنا في مصر يقول لك إيه؟ تبات مظلوم ولدات ظالما. أي والله. عارف ليه؟ لأن المظلوم ضعيف، ومن الذي يأخذ الحق للضعيف؟ القوي. خلاص انتهت، ما تقلقش، لا تقلق. ينصرك الله، يأتي لك بالحق ممن ظلمك. ودي قضية مهمة، لو تحلى الناس بأخلاق الإسلام لاستقرت أمورنا وتآلفت قلوبنا. لما بنبعد عن الدين بتكون الفرقة والخلاف، لما بنحتكم للإسلام كتاب وسنة هنجتمع وهنتآلف. فدائما أبدا اعلم أن القرآن عندما يتكلم المتكلم به هو الله، وأنت المقصود بالكلام، يكلمك أنت، أنا هذا الرجل المقصود، فلا بد أن ننتبه. طبعا الآن عقارب الساعة تطاردني كعادتها، لسه عندنا درس آخر في شرح كتاب النهج الأسمى في أسماء الله الحسنى، وربما يكون في أسئلة عبر هذا البث، فبنعطي فرصة للمتابعين والمتابعات في عرض أسئلتهم، ونحاول بفضل من الله وتوفيق أن نجيب عليها، ثم ننتقل للحضور بإذن الله تعالى. فأكتفي بهذا القدر مع المختصر في تفسير القرآن، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن نستقبل أسئلة المتابعين والمتابعات إن وجدت، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. أسئلة البث المباشر. بنتنا رماس فهد، مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آمين ولك بمثل. ما حكم تأخير حاجة الوالدين بسبب الانشغال بطلب العلم؟ هذا من العقوق، أن نؤخر حاجة الوالدين بعد أن أفرغ مثلا من طلب العلم أو من درس علم. وأذكر مثالا لأئمة السلف الصالح، الإمام حيوة ابن شريح من أئمة الحديث الكبار، كان يجلس في مجلس العلم يدرس حديث رسول الله، ويحضر له الكثير من طلاب العلم، وأثناء الدرس تنادي عليه أمه، بتنادي على العالم: يا حيوات قم وأطعم الدجاجات، بدرس العلم الآن، بدرس السنة، محدث كبير، أمه بتنادي عليه: يا حيوة قم أطعم الدجاجات، بتربي شوية دجاج. فماذا يصنع حيوة؟ لبيك أمه، يغلق الكتاب ويقوم من ثوره فيطعم دجاجات أمه، ثم يعود للدرس، ثم يعود للدرس. إذن لا يجوز تأخير حاجة الوالدين بحجة درس العلم. المفترض أن درس العلم علمنا أن أعظم الأعمال بعد توحيد ربنا جل جلاله بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فالعلم الذي لا يثمر برا ليس بعلم، ده علم ضار. العلم النافع الذي يثمر برا في الوالدين، ودي قضية مهمة يا إخوة. وهنفرق بين العلم اللي هو فرض عين ولا يحصل الإنسان بفوته كعلم الاعتقاد وما شابه ذلك. إذا كان أمر الوالدين هيعطل ده، نستأذن برفق ونقبل اليد والرأس ويا حبذا كمان الولدين يقعدوا معانا يسمعوا عشان يتعلموا، وإلا فلبي طلب الوالدين. والعلم الحمد لله موفور في الكتب، في المساجد، عبر البث المباشر والأونلاين بلغة العصر، فالحمد لله. وممكن الدرس اللي محصلوش الآن موجود ومحفوظ أسمعه بعدين، فلا نؤخر حاجة الوالدين. نصيحة من محب: الوالدان الوالدان الوالدان. وأنا عايز أقول معلومة مهمة، إن بعض الناس، وده كلام العوام، لما تموت الأم مثلا يقول لك باب من أبواب الجنة أغلق دونك بموته، نقول له لا، هذا كلام ليس بصواب. لماذا؟ لأن البر لا يتوقف على حياة الوالدين، بل يستمر بعد وفاة الوالدين، فواصل البر بعد الموت. اللي كان مقصرا في حياة والديه في البر، الفرصة أمامك، بر بعد موتهما. إزاي؟ بالدعاء لهما والتصدق عنهما، وأن تحسن لصديقهما. ودي مهمة قوي، تشوف الأم كانت بتحب مين من الأخوات وتحاول تصلها بالعطاء، تشوف الأب كان بيحب مين من الأصدقاء وتحاول تصله. رضي الله عن عبد الله بن عمر، كان في سفر يلبس عمامة جديدة وثياب جديدة، ومعه دابة قوية، ومعه دابة أخرى للسفر، ومعه الخادم. في الطريق مر على رجل مسن كبير، نزل ابن عمر من فوق ظهر دابته والتزم الرجل وقبله وخلع العمامة وألبسه إياها والثياب الجديدة وألبسه إياها، ولبس هو الثياب القديم وأعطاه الدابة القوية، وركب هو الدابة الأخرى الضعيفة. الخادم تعجب وقال: يا ابن عمر، كان يكفيه الدابة هذه ويكفيه ثوبك القديم. قال: أتدري من هذا؟ قال: من هذا؟ قال: إنه صديق عمر. الله أكبر، ده صاحب أبي، فلازم نكرمه. خلاص، إذن يا إخوة، نحذر مخالفة الوالدين. بارك الله فيكم. بتقول طبعا سؤال بدون اسم هنا: وإذا لم يكن للمرأة زوج كيف تدخل الجنة؟ تدخل الجنة بإيمانها وبصدقها، وتزوج من الشباب الذين أيضا ماتوا بلا زوجات، زي ما في نساء لم يتزوجن في الدنيا، فبرضو في إيش؟ شباب لم يتزوجوا في الدنيا، شاب في العشرينيات لسه بيفكر في الزواج، في حادث مات لم يتزوج، صح؟ آخر ما تزوج. كثير من الأئمة الكبار ماتوا بلا زوجات، ولا إيه؟ فربما الأخت اللي لم تتزوج في الدنيا مثلا تتزوج شيخ الإسلام تيمية في الجنة. والله تتزوج الإمام النووي في الجنة، الإمام الطبري في الجنة، ما هو لا أئمة ماتوا بلا زوجات. فأبشري أختي لا تحزني. أختنا مسك الختام مرحبا تقول: طيب نفس السؤال تاني. طيب ما أنا جاوبنا هو: أبشري. شيخنا الشيخ سعيد بن هك اللي وحشنا، وحشنا أهل المغرب جميعا، بارك الله فيكم، بيسأل بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا الشيخ، وفقكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولك بمثل حبيبي الغالي. جاء في الحديث أن الله غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رغم أنه معصوم ولا ذنب له، فهل من توضيح أثابكم الله؟ بوركت. هذه مسألة من الأهمية بمكان، ويتتعلق بمسألة مهمة، هي مسألة عصمة الأنبياء. وأذكر أنني كثيرا ما تكلمت في هذا الباب، وقلنا أن العصمة بالنسبة للأنبياء والرسل في مقام التبليغ عن الله عز وجل معصومون عصمة تامة، لأن المبلغ يبلغ المبلغ بصدق وأمانة دون زيادة أو نقصان. أدي واحد، يبقى باب التبليغ معصومون، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، إن عليك إلا البلاغ المبين. عشان كده لا تعجب لما تقرأ سورة الإخلاص بنقول إيه؟ قل هو الله أحد، صح؟ لأن الله أنزلها كذا بيخاطب النبي بيقول له قل هو الله أحد، فإحنا كمان بنقرأها قل هو الله أحد، لأن النبي مبلغ عن الله، فاللي ربنا يقوله النبي ينقله كما هو، كما هو، ماشي كده؟ طيب، يبقى في باب البلاغ معصومون عصمة تامة. اتنين، نيجي للذنوب. الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، أليس كذلك؟ بلى. والصغائر تنقسم إلى قسمين، مشينة وغير مشينة. خلي بالك من التقسيم ده. يبقى أنا عندي الكبائر ده قسم، والكبيرة كل ذنب متوعد عليه بالعقوبة وله حد ويترتب عليه غضب ويترتب عليه لعن، دي الكبيرة. ما دون ذلك يسمى الصغير، اللي بيسمى في القرآن اللمم، ألم بذنب صغير. في الكبائر الأنبياء والرسل معصومون عصمة تامة، لا يقع النبي أبدا في كبير ولا يقع الرسول أبدا في كبير، يبقى الباب ده مغلق عصمة تامة. نيجي للصغائر بقى، تنقسم كم قسم؟ إلى قسمين، صغيرة مشينة وصغيرة غير مشينة. يعني إيه مشينة؟ يعني تشين صاحبها، تقلل من قيمته. مثلا أنت معدي في طريق، عديت على الواد محمد ده في المحل بتاعه وهو عنده شوية تفاح حلوين، فروحت سرقت تفاحة، تفاحة واحدة، هل في حد في التفاحة انك تقطع اليد؟ لا، دي صغيرة أقل من نصف دينار اللي فيه الحد وكذا، فدي اسمها صغيرة. لكن اسمها ايه؟ سرقة، سرق، اسمه ايه؟ سارق. تشين ولا لا؟ دي أمانة، دي مشكلة، حتى بيسموها كده جرائم تتعلق بالشرف اللي هي السرقة والحاجات دي. ليه؟ لأنها بتقلل من قيمة المرء، اسمه ايه؟ لص. فالباب ده الأنبياء معصومون فيه عصمة تامة، لا يقعون في صغيرة مشينة أبدا. باقي القسم اللي خلوه الصغيرة غير المشينة بقى، اللي احنا بنسميها حسنات الأبرار سيئات المقربين، اللي منها نزل العتاب للنبي في القرآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. مين الأعمى؟ صحابي جليل اسمه عبد الله ابن أم مكتوم. النبي كان مشغولا بصناديد الكفر في مكة يدعوهم للإسلام، كأبي جهل وأبي سفيان إلى آخره. في اللحظة دي جاءه الصحابي والجليل عبد الله ابن أم مكتوم فأعرض عنه، عبس في وجهه. الله، ده أعمى، يعني لم يرى العبوس ولا إيه؟ لكن الله يرى. انتبه لهذا، ما تقولش فلان أعمى ممكن نسخر منه مش هيشوفنا، الله يراك. شوف دقة العلم يا إخوة، يقول لك انتبه. طيب، الفعل ده كفعل لو فعله المتكلم يعد حسنة. وأنا ضربت لك مثالا قبل كده، قلت لك إحنا الآن في الغرب في ألمانيا، الشيخ سيد جلس مع بعض الملحدين بيناقشهم ويبين لهم خطأ دعواهم عشان ربما ربنا يشرح صدورهم فيدخلوا الإسلام، ماشي كده؟ وأنا بتكلم معاهم جاني مصطفى اللي هو ليل ونهار معايا في المسجد، ابني إلا على استقامة أحسابه. يا شيخنا أنا عايزك، قلت له انتظر مش وقتك الآن، وأعرضت عنه وبدأت أكلم مين؟ الشيخ محمد. يقول إيه؟ تعالى يا مصطفى. هو ده وقت يا مصطفى؟ يا أخي يا أخي الشيخ مشغول بواحد ملحد وأنت جيل دلوقتي، وده وقته. يقول لي جزاك الله خير يا عم الشيخ سيد، الله يبارك لك. شوف الشيخ أثر مصلحة الدين في دعوة هؤلاء المعرضين على مصطفى اللي معاه ليل ونهار، ممكن يروح له البيت يتصل بيه بالتليفون بعد شوية، يبعت له على الواتس، يبعت له على الماسنجر، صح؟ إنما ده مش هيجي لنا تاني. فدي اسمها حسنة ولا لأ؟ لكن لو فعلها النبي يعاتب عليها. وصلت كده؟ هذه صغيرة لكن غير مشينة، فبنسميها حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهي دي اللي وردت عن الأنبياء. يونس عليه السلام دعا قومه للإسلام، كذبوه وكفروا، غضب لله تركهم ومشي، ابتلي بالسقوط في البحر والتقى معه الحوت بأمر الله. ليه؟ لأن مثلك لا ينصرف إلا بإذن الوحي. مع إنك غاضب لله لكن ما تعملهاش، انتظر الوحي فيعاتب على ده. والنبي عبس في وجه الأعمى يعاتب على ده. فهو النوع ده يا شيخ سعيد اللي ربنا غفر للنبي، اللي هي الصغائر غير المشينة، واللي منها أيضا في سورة الأحزاب ده صدرت بقى يا أيها النبي اتق الله، مش ده اعتبه ليه؟ في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما، والحياة لم تؤدم بينهما ولابد من طلاق، والوحي نزل يؤمر نبي بالزواج من زينب عشان إبطال عادة التبني، فالنبي كتم الخبر وكل ما يجي له زيد يقول له اتق الله وامسك عليك زوجك، فربنا عاتبه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، كان لازم تقول له طلقها لان ده امر ربنا عز وجل وانت اللي هتتزوجها عشان نبطل عادة ده من النوع ده، فيعاتب عليه النبي. فده اللي غفر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اي من هذا النوع، والله اعلى واعلم. بنتنا جنة المأوى مرحبا تقول هل اليمين الثالث له كفارة؟ إذا كان القصد بيمين الطلاق وكان الطلاق صريحا فلا كفارة، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن كان طلق مرة وحسب الطلق، وبعد حين طلق أخرى وحسب الطلق، بقى طلقتان، بعد كده طلق ثالثة بلفظ صريح، خلاص لا رجع، اسمه الطلاق البائن بينونة كبرى. وده بيرجع في لجنة الفتوى، لازم الزوج يروح ويسمع منه المفتي ماذا قال ويعدد عليه الطلقات، فإن ثبتت ثلاث طلقات متفرقات فلا رجعة. ابنتنا في ريال محمد مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم ونفع بكم وتقبل منكم، اللهم أمين لكم بمثل. أسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجت من كبار الصحابة، فلمن تكون زوجة بالجنة؟ هل طيب ده سؤال تاني. ورد النص بأن المرأة التي تعدد الأزواج لها في الدنيا، تزوجت ثم مات زوجها أو طلقت تزوجت بغيره، تكون لآخر زوج لها، بالنص هتكون لمين؟ لآخر أزواجها. بتقول هل لابد من استحضار نية رفع الحدث الأصغر عندك؟ نعم، النية شرط العبادة، كل ما تيجي تتوضأ تستحضر النية، لأن الوضوء عبادة، والعبادة الفرق بينها وبين العادة النية. هل يستوي في الأجر من صبر على الظلم فسكت مع من دعا على الظالم؟ الدعاء مباح لأنه حق، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالظالم دعا لكن لم يأخذ حقه بعد، فيستوي مع من صبر في الأجر، وهكذا. وطبعا ترك الدعاء بيكون أكمل، والله أعلى وأعلى. شيخنا الشيخ سعيد يقول: فضيلة الشيخ، أثابكم الله، اللهم آمين، فقد غرنا ستر الله المرخي علينا، واجتمعت في زماننا هذا فاحشة قوم جميع الأنبياء، فاحشة قوم جميع الأنبياء. يعني معظم اللي ابتلى بها قوم كل نبي. نعم. ولا زال الحليم الرشيد يمهلنا، ولم يقلب الأرض علينا، فهل من نصيحة تسلك بها صدورنا؟ حفظك الله. أنصح نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: أيها الناس، اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. وهي وصية الصالحين لمن جاء من بعدهم. فهذا عمر يقول لولده: يا بني اتق الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده أغناه. والتقوى أن نجعل بيننا وبين غضب الله وقاية وسترا، أن نجعل بيننا وبين غضب الله وقاية وسترا، وبين عذاب الله وقاية وسترا، وبين المعاصي والذنوب وقاية وسترا. لكن التقوى ليست عاصمة، بل هي رادعة. فقد يقع أهل التقوى في المعاصي، نعم، بنص القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وذكر حالهم، وبعد قال عنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. الآيات. إذن نقع، قد نقع، طب نستغفر، نتوب، نرجع. فنصيحتي لنفسي وأحبابي: مهما اقترفت من ذنب عد إلى ربك سريع، فالله يفرح بتوبة العبد. مهما وقعت فقم، قم وعد إلى ربك عز وجل مستغفرا تائبا نادما. أنصح نفسي وأحبابي بالإكثار من أعمال البر، من ذكر الله كتلاوة القرآن، من التسبيح، من الأعمال الصالحات، وخاصة باب النوافل والتطوع، لأن النوافل والتطوع تجبر النقص في الفرائض. أهم شيء سلامة الصدر، أهم شيء سلامة الصدر للمسلمين، وعدم الإحقاد، البعد عن الحسد والضغائن والكراهيات، لأن هذه تسمى الحالقة، إفساد ذات البين الحالقة. النبي سماها هكذا، قال: لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، والعياذ بالله رب العالمين. فنسلم صدورنا، وننقي ألسنتنا، ونجتهد في أعمال البر، ونسأل الله عز وجل السلامة من كل اسم. وأختم الوصية بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ففريضة الأمر والنهي من أسباب رفع البلاء ورفع العقوبات عن هذه الأمة، فنسأل الله السلامة، اللهم آمين. أختنا رندا فارس، مرحبا، تقول: سؤال لأخت جزاك الله عنا خير الجزاء، شيخ اللهم أمين وجزيتم مثله وبارك الله فيكم. أنا من عائلة غير متزنة بكثرة مشاكلها، أقصد بين الأم والأب، فنحن نسكن بمنزل أمي، أما أبي فيعرف بكثرة مشاكله منذ نعومة أظافرنا لأتفه الأسباب، فحان ذلك الوقت الذي لا نستطيع تحمل مشاكله، فأغلقنا عليه باب البيت، منزل لأمي، لأن أبي ليس لديه منزل، فأغلقنا عليه باب المنزل وهو عائد من العمل صباحا، فهو الآن خارج للمنزل لأكثر من 5 أشهر. هل هذا الفعل صحيح وصائب نظرا لأنه مثير للمشاكل، أم هذا عمل يغضب الله ومعصية له عصيان لأحد، الله يرضى عليكم، هذا إثم كبير وذنب عظيم وعقوق ظاهر بين. فليس معنى تقصير الأب أن يقصر الابن، فتقصير الأب يحاسبه عليه الرب، أما الابن لابد له من بر صليها وإن كانت كافرة، فإن كفرها عليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للصحابية التي جاءت تقول للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: جاءتني أمي تريد صلتي وهي كافرة. قال لها النبي: صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها. والله يا إخوة، من ضمن المخازي قرأت رسالة قبيل الدرس على الفيسبوك لأحد الدعاة يذكر حادثة حدثت هذا الأسبوع. امرأة مسنة تجاوزت 80 من عمرها، وجدوها متعفنة في بيتها، الريح ظهر، الجيران اشتكوا، جه البوليتساي بلغة الغرب هنا اسمه رجال الشرطة عندنا في مصر، كسروا عليها الباب وجدوا الجثة متعفنة. بتشريح الجثة تبين أنها متوفاة من أكثر من 15 يوما، يعني قبل عيد الأضحى بثمانية أيام تقريبا. استدعوا أقاربها، ابنها عنده 50 سنة، بقاله شهر ما زرهاش، قاعدة لوحدها الأم ولها أبناء كثر، أبناؤها لا يزورونها، تجاوزت 80 من عمرها، مشغولين بالزوجات والأولاد وتركين هذه العجوز المسنة وحدها في سكنها، تموت قبل العيد بثمانية أيام وتتعفن وتتحلل ولم يدري عنها الأبناء شيئا. يا رب نسألك السلام. وبعدين بنقول لي حالنا صار لي كده، هذا عقوق ظاهر بين. نقول لهؤلاء: اتقوا الله في أبيكم وابحثوا عن أبيكم، قبلوا القدم، قبلوا اليد، قبلوا الرأس، واحتضنوه، فهو الذي انكسر ظهره من أجل تربيتكم. فاتقوا الله في الآباء واتقوا الله في الأمهات. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد قليل إن شاء الله ننتقل إلى درس الأسماء والصفات، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.